يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية رفع الحرج والمشقة عن الناس، فالدين الإسلامي دين رحمة وتيسير، كما قال الله: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فدين الإسلام دين يسر وسماحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. الحديث بتمامه رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وروى الإمام أحمد في المسند من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم عهدا قاصدا، فإنه من يشاد الدين يغلبه. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: ومعنى الحديث أن كل متعمق في الأعمال الدينية يكسل ويفتر وينقطع فيغلب. وقال ابن المنير: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فلقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع ينقطع. وليس المراد طلب الأكمل من العبادات، فإنه أمر محمود، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملل. فالتنطع والتشدد منهي عنه في الشريعة الإسلامية. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، غير أني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل أيها المسلم كيف أن بعض الصحابة أراد التبتل، أي التفرغ للعبادة. قيل فيه هذا الكلام: وسمي فعله رغوبا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس أيضا قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه، أي اطلقوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد. والأدلة في ذلك كثيرة، والشاهد من هذا أن الإسلام دعا إلى السماحة واليسر، ونهى عن التشدد والتنطع. ومن هذا أن شرع بعض الأحكام التي تدل على يسره وسماحته، ومن ذلكم المسح على الخفين. فإن في المسح على الخفين تيسير لبعض الناس، فمنهم المريض، ومنهم من يكون في البلاد الباردة، ومنهم من يكون في فصل الشتاء، ففي إباحة المسح على الخفين تيسير لبعض الناس. واعلم أيها المسلم رحمني الله وإياك أن المسح على الخفين مشروع بالسنة، ومنهم من أثبته بالكتاب وكذلك بالإجماع. فأما من الكتاب فمن قرأ بقراءة الجر في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كان ذلك بمعنى المسح على الخفين. قال محمد بن جرير الطبري: وفي هذا أن المتوضئ متخير بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين. وأما من السنة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، ومن ذلك ما رواه الإمام النسائي في سننه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام وبلالا الأسواف فقضى حاجته ثم خرج، فقلت لبلال: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذهب لقضاء حاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى. وقوله الأسواف هو موضع بالمدينة. قال ابن أثير: والأسواف هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال البيهقي: والأسواف هو حائط بالمدينة. وقع في بعض نسخ الإمام النسائي الأسواق بقاف، وهي جمع سوق، وهو تصحيف كما يقول الأثيوبي في شرح لسنن النسائي المسمى الدخير العقبة في شرح المجتبى، والصواب الأسواف بفاء. وأما الإجماع فقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على مشروعية المسح على الخفين، ومنه ابن عبد البر وكذلك النووي وهكذا ابن المنذر. قال عبد الله بن المبارك: وليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف. وقال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين نحو من 40 صحابيا. وقال ابن المنذر: روينا عن الحسن البصري أنه قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين. وأما ما روي عن بعض الصحابة في المنع من المسح على الخفين فلا يثبت من ذلك شيء. قال ابن عبد البر: وقد نسب القول بالمسح على الخفين إلى جميع الصحابة كما تقدم في قول عبد الله بن المبارك. وأما ما روي عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا فلم يصح في ذلك شيء. قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في المنع من المسح على الخفين وهو باطل. وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لئن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليها، أو لئن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليهما. وهذا جاء من طريق محمد بن مهاجر قال عنه ابن حبان كان يضع الحديث. بل ذكر الإمام الدارقطني في سننه عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على جواز المسح على الخفين. فتبين من هذا أن المسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأن هذا الحكم باق ولم ينسخ حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن همام أي ابن منبه قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه. قال إبراهيم يعني النخعي: وكان يعجبهم حديث جرير هذا لأنه كان بعد نزول المائدة، أي بعد نزول آية الوضوء الموجودة في سورة المائدة. وجاء عند النسائي قال: وكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فهذا يدل على عدم النسخ، على عدم النسخ. ومما يدل على ذلك أيضا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما قال: هويت لأنزع خفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإن هذا الحديث كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي من أواخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. فالشاهد من هذا أن المسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأن هذا الحكم باق ولم ينسخ حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أيها المسلم أن المسح على الخفين مذكور في كتب العقيدة، والسبب في ذلك أنه عد شعارا لأهل السنة، وعد المنع وعد مخالفته، نعم وعد إنكاره علامة لأهل البدع. فإن الخوارج والروافض ينكرون المسح على الخفين. قال الطحاوي عليه رحمة الله في عقيدته: ونرى المسح على الخفين. وبوب البربهاري في شرح السنة بابا قال فيه: مشروعية المسح على الخفين. وقال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: وقد اشتهر جواز المسح على الخفين حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. قال ابن عبد العز: وقد تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وقالت الرافضة والخوارج لا يجوز. وقال النووي عليه رحمة الله: ومذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين، وقالت الشيعة لا يجوز. والعجيب في أمر الرافضة إذ أنهم ينكرون المسح على الخفين أن أكثر أحاديث المسح على الخفين جاءت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن القوم ليسوا حول علي ولا آل البيت ولا شيء من ذلك، نعوذ بالله من الضلال. المسح على الخفين عرفه العلماء فقالوا: المسح لغة هو إمرار اليد على الشيء، وأما في الإصطلاح فقالوا هو إصابة اليد المبتلة أو ما يقوم مقامها أعلى الخف في المدة الشرعية، إصابة اليد المبتلة أو ما يقوم مقامها أعلى الخف في المدة الشرعية. ويشترط للمسح على خفين شروط أربعة. الشرط الأول: أن يكون الخف طاهرا، فإذا كان نجسا فإنه لا يجوز المسح عليه إلا بعد طهارته. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بأصحابه وكان منتعلا عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فلما رآه الصحابة اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته أخبرهم أن جبريل أتاه آنفا وأخبره أن في نعليه أداء. والحديث رواه أبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه لا يجوز المسح، نعم فهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما كانت فيه نجاسة. هذا أمر. والأمر الآخر: أن النجس لو مسح عليه تلوث الماسح بالنجاسة، وهذا معلوم. ومما يشترط في صحة المسح على الخفين أن يكون الخف ملبوسا على طهارة تامة، فيشترط لمن أراد أن يمسح على خفيه أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يلبس الخفين ثم يمسح عليهما في فترة معينة كما سيأتي بيانه. واعلم أن الأكثر على اشتراط الطهارة المائية، وأن من لبس خفيه وهو محدث أو لبسهما بعد تيمم أنه لا يجوز له المسح عليهما، والخلاف في ذلك شاد كما يقول ابن رشد في بداية المجتهد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتان. قال ابن قدامة عليه رحمة الله: ولا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين خلافا بين العلماء، والمخالف حمل معنى الطهارة في الحديث المتقدم بالمعنى اللغوي، إلا أن المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي كما هو معلوم. واختلفوا فيما إذا غسل رجليه ثم لبس الخفين ثم أتم الوضوء هل يجوز له المسح عليهما أم لا؟ فمن لم يرى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء قال يجوز ذلك، وهم الحنفية. ومن رأى أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب قال لا يجوز له أن يمسح عليهما، وهم المالكية والحنفية وكذلك أيضا الشافعية. وإن كان مالك لا يرى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء إلا أنه قال بهذا القول لأمور أخرى، وهذا هو الصواب، لأن اشتراط الترتيب أو لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب على الصحيح، فلا يجوز له المسح عليهما. ويتفرع من هذا لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها ثم غسل اليسرى ثم لبس خفها هل يجوز له أن يمسح عليهما أم لا؟ فأبو حنيفة والطبري والمزني قالوا يجوز له أن يمسح عليهما، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قالوا لأنه لابس اليمنى بعد طهارتها ولبس اليسرى بعد طهارتها، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له المسح عليهما، إذ أنه لابس الخف قبل تمام الطهارة. قال النووي عليه رحمة الله كما في المجموع: ومذهبنا اشتراط الطهارة، فمذهبنا اشتراط طهارة تامة لجواز المسح على الخفين، وأن من غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها ثم غسل اليسرى ثم لبس خفها لا يصح لبس اليمنى لأنها أدخلت قبل طهارة تامة، فيجب عليه خلعها ثم إعادة لبسها مرة أخرى. وأما اليسرى فلا حاجة لخلعها، إذ أنه أدخلها بعد طهارة تامة، وهو الصواب للأدلة المتقدمة. وأوضح من ذلك ما رواه الإمام الدارقطني في سننه والحاكم في مستدركه وصححه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. إذا توضأ أحدكم أي أتم وانتهى من وضوئه ولبس الخفين فليمسح عليهما، فلا يشرع المسح على الخفين إلا بعد لبس الخفين أو لبس الخفين بطهارة تامة، والله أعلم. ومما يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون المسح على الخفين في الحدث الأصغر دون الأكبر، وذلك لما ثبت من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا أن نمسح على خفافنا 3 أيام بلياليهن، إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم ولفظة نوم شيخ الإسلام يقول أنها مدرجة، يقول الألباني: وهي دعوة مردودة. فيشترط لمن أراد أن يمسح على خفيه أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر، فإذا أحدث حدثا أكبر أو أصغر استمر في مسحه. أما إذا أحدث حدثا أكبر كالجنابة وكل ما يوجب الغسل وجب عليه أن يخلع الخفين ثم يغتسل، ثم إن أراد أن يمسح الخفين أو يلبس الخفين فإنه يلبسهما بعد طهارة تامة كما تقدم. ومما يشترط لصحة المسح على الخفين أن يكون المسح في الوقت المحدد لها شرعا، فإن الشرع الحكيم قد حدد للمسح على الخفين وقتا معينا وهو يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر، وهذا على الصحيح، وإلا فإنهم اختلفوا على ذلك. فجمهور العلماء قالوا يشترط التوقيت أن يكون للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، واستدلوا بأدلة ومنها حديث صفوان بن عسال المتقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المسح على الخفين فقال للمسافر يوم وليلة وللمقيم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. استدلوا أيضا بحديث خزيمة بن ثابت قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. استدلوا أيضا بحديث عوف بن مالك الأشيعي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أن نمسع على خفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. واستدلوا أيضا بحديث علي بن أبي طالب فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت آتي عليا فإنه أعلم بذلك مني. فسألت علي بن أبي طالب فقال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نمس على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث. واستدلوا بغير هذه. وحكى أو حكي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن الزهري وبه قال الشعبي وأبو ثور والمالكية إلى أنه لا يشترط في المسح على الخفين التوقيت. وأما الإمام مالك فقد اضطربت الأقوال عنه، فتارة يقول بالتوقيت وتارة يقول بمنعه وتارة يقول بالتفصيل. فإن كان حاضرا مقيما كان التوقيت في حقه واجبا وشرطا، وإن كان مسافرا فإنه لا يشترط عليه التوقيت. واستدل بمن قال بهذا القول أي عدم اشتراط التوقيت بأدلة، ومنها حديث أبي بن عمارة قال قلت يا رسول الله أأمسح على خفي؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال نعم. قلت يومين؟ قال نعم. قلت ثلاث؟ قال نعم وما شئت. وفي لفظ حتى عد سبعا ثم قال نعم وما بدا لك. هذا الحديث لا يصح. قال النووي عليه رحمة الله وحديث أبي بن عمارة ضعيف باتفاق الأئمة. واستدلوا أيضا بحديث خزيمة بن ثابت المتقدم، جاءت زيادة عند الإمام الترمذي قال خزيمة رضي الله عنه ولو استزدته لزادنا، وهذه الزيادة صحيحة ولا تصح دعوى النووي عليه رحمة الله الاتفاق على ضعفها، فقد اعترض عليه ابن حجر وبين أن هذه الزيادة قد صححها غير واحد من الأئمة ومنهم ابن حبان وابن معين وغيرهما. والجواب على هذا أنه ظن رضي الله عنه أنه لو استزاد النبي أي طلب منه الزيادة لزاده النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا تثبت به الأحكام كما يقول النووي عليه رحمة الله في الاحتمال الثاني. استدلوا أيضا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم ومسع ولبس خفيه فليمسح عليهما متى شاء إلا من جنابه. وهذا الحديث رواه البيهقي وقد أشار إلى ضعفه عليه رحمة الله. استدلوا أيضا بما رواه البيهقي وغيره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قدمت من الشام إلى المدينة، ولعل ذلك في زمن الفتوحات في السنة 14 للهجرة، وذلك قبل غزوة القادسية كما ذكر ذلك ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية. قال: فدخلت على عمر، وكان ذلك يوم الجمعة، فقال عمر: متى أولجت خفيك في رجليك؟ فقلت: الجمعة. فقال: ولم تخلعهما إلى يومك هذا؟ فقلت: لا. فقال: أصبت السنة. ووقع في بعض الروايات قال المغيرة: لبستهما يوم الجمعة، واليوم يوم جمعة، أي ثمان. فقال عمر: أصبت السنة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى التوقيت. والجواب على هذا أن هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع. يقول مبارك فوري عليه رحمة الله: ولهم في عدم التوقيت أدلة أخرى، لكن ليس منها ما يشفي العليل ويروي الغليل، وإنما منها صحيح غير صريح، ومنها صريح غير صحيح. وقال عليه رحمة الله: ولا يصح في عدم التوقيت حديث صحيح. فالصواب من قال باشتراط التوقيت للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وأما من مسح وهو مسافر ثم أقام ببلده فإنه يتم مسح مقيم يوم وليلة، ومن مسح وهو مقيم ثم سافر أتم مسح مسافر 3 أيام بلياليهن، فالعبرة بآخر الأمر. فالخلاصة في ذلك أنه يشترط للمسح على الخفين شروط 4: أن يكون الخف طاهرا، وأن يكون ملبوسا على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر، وأن يكون المسح في الوقت المحدد لها شرعا. اعلم أيها المسلم رحمك الله أن من العلماء من اشترط شروطا غير هذه، والصحيح عدم اشتراطها، فمن ذلكم النية. فاشترط بعضهم لصحة المسح على الخفين النية، والصواب خلاف ذلك. قال ابن عثيمين عليه رحمة الله: وليست النية هنا واجبة، فإن العمل معلق بمجرد وجوده، فليست النية واجبة ولا يحتاج إليها. كمن لبس ثوبا فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في الصلاة مثلا، وكذلكم أيضا من لبس خفين لا يشترط أن ينوي المسح عليهما، ولا كذلكم في المدة. وإنما إن كان مسافرا فله 3 أيام بلياليهن نوى ذلك أم لم ينوي، وإن كان مقيما فله يوم وليلة نوى ذلك أم لم ينوي. ومما اشترطه بعضهم ولا يصح أن يكون شرطا قالوا: أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، وهذا أيضا غير صحيح، إذ أنه لا دليل عليه، فكل ما سمي خفا جاز المسح عليه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر مشروعية المسح على الخفوف على وجه الإطلاق، ولا يجوز لأحد أن يقيد ما أطلقه الشرع إلا بنص أو قاعدة شرعية يتبين بها هذا التقييد. ويتفرع من هذا حكم المسح على الخف المخروق أو المخرق، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز المسح على الخفاف المخروقة أو المخرقة. وحكى ابن المنذر عن الثوري وأبو ثور، ورجحه ابن حزم وغيره، إلى أنه يجوز المسح على جميع الخفاف. وقال الأوزاعي عليه رحمة الله: إذا ظهرت طائفة من رجله إذا ظهرت طائفة من رجله مسح على الخف وعلى ما ظهر من رجله. وقال أبو حنيفة إن كان الخرق قدر 3 أصابع جاز المسح وإن كان أو لم يجز المسح وإن كان دون ذلك جاز المسح. وقال مالك إن كان الخرق يسيرا جاز المسح وإن كان كثيرا لا يجوز. وقال الحسن البصري إن ظهرت أكثر أصابع قدميه لا يجوز المسح وإن كان دون ذلك جاز المسح. والصواب من هذه الأقوال من قال أنه يجوز على وجه الإطلاق، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا والبيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري أنه قال امسح على كل ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة؟ وقال أبو ثور لو كان الخرق يمنع من المسح لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال ابن المنذر وبقول الثور أقول لظاهر إباحة النبي عليه الصلاة والسلام لجواز المسح على الخفين قولا عاما فيدخل فيه جميع الخفاف. وقال أبو محمد بن حزم كما في المحلى وذهب بعضهم إلى عدم الجواز أو إلى الجواز، وبه أقول وحجتنا أنه الأصل فمن منع أو اشترط السلام من الخرق أو حدد له حدودا فهو باطل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، متفق عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ويجوز المسح على الخف المخروق ما دام أن اسمه باقيا والمشي عليه ممكنا. ومما اشترطه بعضهم ولا يصح أن يكون شرطا قالوا أن يكون الخف مباحا، وهذا غير صحيح، فإن إباحة الخف لا علاقة له بجواز المسح من منعه. ونظير ذلك من صلى في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة أو صلى بتوب مسبلا إزارة فإن الصلاة صحيحة، لكن يبقى عليه الإثم، وكذلك فيما يتعلق بالمسح على الخفين. ومما اشترطه بعضهم ولا يصح أن يكون شرطا قالوا أن تكون الخفاف مصنوعة من الجلد، وهذا غير صحيح. فمالك عليه رحمة الله قال يشترط أن يكون المسح على الخفين من جلد، وقبل ذلك أجمع العلماء على جواز المسح على الخفاف المصنوعة من الجلد، وإنما اختلفوا فيما إذا كانت دون ذلك. فمالك وأصحابه قالوا لا يجوز المسح إلا على الخفاف المصنوعة من الجلد، لأن هذه رخصة ولا يجوز تعدي محلها. وأيضا قالوا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على غير الخف، وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف فيها كما يقول الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان، وهي هل يلحق بالرخص ما في معناها أو يقتصر عليها ولا يتعدى محلها. وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، أي المسح على جميع الخفاف من جلد كانت أو غير ذلك. قالوا لأن السبب في مشروعية المسح على الخفين هو التيسير، وهذا حاصل في غير الخفاف المصنوعة من الجلد. وأيضا قالوا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد مسح على الجوربين والموقين، والجورب هو لفافة الرجل وهي مصنوعة من غير الجلد، وأما الموق فقيل أنه خف، وقيل أنه خف غليظ، وقيل أنه خف قصير، وقيل أنه خف غليظ يلبس فوق الخف، وقيل أنه خف قصير يلبس فوق الخف، وقيل غير ذلك، ذكروا فيه أقوالا عدة. فالصواب من هذا أنه يجوز المسح على جميع الخفاف من جلد كانت أو غير ذلك. فهذه بعض الشروط التي ذكرها بعضهم، ولا تصح أن تكون شرطا. اعلم عاملني الله وإياك بلطفه أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا في صفة المسح على الخفين. قال الإمام أحمد: كيفما فعل فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مسح على خفيه يمسح عليهما مسحة واحدة، سوى توضأ ثلاثا ثلاثا أو مرتين مرتين أو مرة مرة، فإنه يقتصر في مسح على خفيه مرة واحدة. قال النووي عليه رحمة الله: وهو المعتمد، ولم يثبت في التكرار شيء فلا يصار إليه، بل نقل إمام الحرمين كراهية التكرار. وحكى ابن المنذر عن ابن عباس وابن عمر وعطاء الاقتصار على مسحة واحدة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يمسح على ظاهر الخف دون أسفله، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. يدل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على خفيه على ظاهرهما. وروى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على خفيه على ظاهرهما. والحديث صححه العلامة الألباني. ولا تصح دعوى البيهقي عليه رحمة الله، إذ أنه لم يحتج بعبد خير ابن يزيد الهمداني، فإنه قد وثقه غير واحد من الأئمة. قال الحافظ ابن حجر كما في التقريب: وعبد خير ابن يزيد الهمداني مخضرم ثقة لا تصح له صحبة. وأما كون البخاري ومسلم لم يخرجا له فهذا ليس بقادح فيه باتفاق الأئمة، وكم من ثقة لم يخرج له البخاري ولا مسلم. صلاة والسلام أنه كان يمسح على ظاهر الخف دون أسفله. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد، وذهب الشافعي ومالك إلى أن المسح على الخفين يكون على أسفل الخف وظاهره. واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه المتقدم، زاد فيه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر الخف وأسفله. يقول مبارك فوري عليه رحمة الله: وهذا الحديث دليل لمن قال أن المسح على الخفين يكون على ظاهر الخف وأسفله، إلا أن الحديث ضعيف. وصدق عليه رحمة الله، فإن الحديث ذكروا له عللا أربعة. فالأولى الانقطاع، فإن ثور بن يزيد لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة، إنما قال: حدث عن رجاء بن حيوة. قال أبو داود: وبلغني أن ثورا لم يسمع من رجاء بن حيوة. العلة الثانية الإرسال، فإن عبد الله بن المبارك روى هذا الحديث عن ثور عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. وأما العلة الثالثة فهو التدليس، وهو تدليس الوليد بن مسلم. ومعلوم أن الوليد بن مسلم وبقي بن الوليد يدلسان أشد أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية. العلة الرابعة قالوا نعم العلة الرابعة قالوا جهالة كاتب المغيرة بن شعبة، إلا أن هذه العلة تندفع بأمرين. الأمر الأول أنه قد جاء في بعض الروايات مصرحا باسمه، العلة الثانية كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وهي أنه من المعلوم والمتبادر إلى الذهن أنه مولاه والراد مولى المغيرة بن شعبة. وهذا الحديث قد أعله أبو زرعة وكذلكم البخاري وهكذا الترمذي. فالصواب أن هديه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على ظاهر الخف دون أسفله. ومنهم من قال ليس تم بين الحديثين تعارض، فغاية ما في الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يمسح على أسفل الخف وأعلاه، وتارة يقتصر على أسفل الخف. ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام المنع من إحدى الصفتين، فكان كل ذلك جائز وسنة، ذكره الشوكاني عليه رحمة الله في نير الأوطار. وهذا كلام صحيح، فإن إعمال الحديثين خير وأفضل من إهمال أحدهما كما يقول ابن القيم، وهذا إذا كان الحديثان صحيحان، إذا كان الحديثين صحيحين. وقد تقدم ضعف حديث الجمع بين أسفل الخف وأعلاه. فالخلاصة من هذا كله أن من أراد أن يمس على خفيه يشترط أن يتوضأ وضوء للصلاة وضوءا تاما، ثم يلبس الخفين، ثم يمسع على ظاهرهما مسحة واحدة، ثم إن كان مقيما فله يوم وليلة، وإن كان مسافرا فله ثلاثة أيام. كلما جاء إلى صلاة أو أراد أن يتوضأ اكتفى بالمسح على الخفين، وهذا يقوم مقام الغسل على الرجلين. أخيرا، يتعلق بالمسح على الخفين بعض المسائل والأحكام وأذكرها على سبيل الاختصار. فمنها: أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ فمنهم من قال أن المسح أفضل إحياء للسنة، ومنهم من قال إن غسل الرجلين أفضل لأنه الأصل، ومنهم من قال في التفصيل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف ما كانت عليه رجلاه، فإن كانتا مكشوفتان أي من غير خف غسل رجليه، ولم يتكلف لبس الخفين أو لبس الخفين للمسح عليهما. وبالمقابل لو كان على رجليه الخف فإنه يمسح عليهما ولا يتكلف نزع الخفين ليغسل أو ليغسل رجليه. قال بذلك ابن القيم، ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشنقيطي عليه رحمة الله. من هذه المسائل: متى يبتدئ وقت المسح؟ فجمهور العلماء قالوا يبتدأ وقت المسح من أول حدث، واستدلوا بحديث صفوان بن عسال جاءت زيادة فيه، قال من الحدث إلى الحدث، وهي زيادة منكرة كما يقول النووي عليه رحمة الله، وإن كان هذا القول هو للمذهب الشافعي، إلا أن النووي عليه رحمة الله خالف المذهب فاتبع الدليل وترك التقليد فجزاه الله خيرا. وقال الحسن البصري بل يبتدأ أو تبتدأ المدة من حين لبس الخف، فبمجرد أن يلبس خفيه فإنها تبتدأ المدة. والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد ورجحه ابن حزم والنووي وغيرهم أن المدة تبتدئ من أول المسح أو من أول مسحة، وهذا هو الصواب. يقول ابن عثيمين عليه رحمة الله: وليست العبرة بعدد الصلوات، إنما العبرة بالزمن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة. قال: واليوم والليلة هو عبارة عن 24 ساعة، وأما ثلاثة أيام بلياليهن فهن 72 ساعة. وتبتدأ المدة، وهذا كلام ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: وتبتدأ المدة من حين المسح، لا من حين اللبس ولا من حين الحدث، وإنما من حين المسح. فإذا مسح وتمت عليه 24 ساعة فقد انتهى المسح، وهذا بالنسبة للمقيم. وأما إن تمت 72 ساعة انتهت المدة، وهذا بالنسبة للمسافر. من هذه الأحكام هل انقضاء المدة ينقض الوضوء أم لا؟ فمنهم من قال أنه ينقض الوضوء، ومنهم من قال أنه يكفيه أن يغسل رجليه، وإلى هذا ذهب الشافعي عليه رحمة الله، قال بهذا وقال بهذا. ومنهم من قال أن وضوءه صحيح ولا ينتقض، وبهذا قال الحسن البصري ورجحه الإمام النووي عليه رحمة الله خلافا لمذهبه. ومن هذه المسائل هل خلع الخفين قبل تمام المدة ينقض الوضوء؟ فمنهم من قال أنه ينقض الوضوء، ومنهم من قال أنه يكفيه مسح، نعم يكفيه مسح أو غسل الرجلين، واستدلوا بأدلة ولا يصح شيء من ذلك. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي وكذلك أيضا الإمام مالك عليه رحمة الله. ومنهم من قال أن وضوءه صحيح ولا ينتقض، وهذا هو الجواب الصحيح. وأخيرا من هذه المسائل حكم المسح على الجوربين. هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا، ومنهم من أفرد ذلك في رسالة، ومنهم العلامة محمد جمال الدين القاسمي التي علق عليها العلامة أحمد بن شاكر المصري، وزادها أيضا تعليقا العلامة المحدث الألباني عليه رحمة الله، ورجحوا أنه يجوز المسح على الجوربين على سبيل الإطلاق. فهذا شيء مما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، جمعته من كتب علمائنا المتقدمين والمتأخرين فجزاهم الله خيرا. وهذا أيضا يعتبر من السنن المهجورة، فذكرنا هذا إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل منه سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فجزى الله أخانا أبا المنذر على هذه المحاضرة القيمة فيما يتعلق بسنة مهجورة وهي المسح على الخفين. ولنا على كلامه وقفات لا استدراكا وإنما تتمة، وإلا لو استزدناه لزادنا، لأن الموضوع أشبعه تماما جزاه الله خيرا فيما يتعلق بهذه السنة. لكن نبتدئ أولا بخلاصة كلامه جميعا، فلعلك تخرج من كلامه أولا أن المسح على الخفين مشروع بالإجماع، وهذا مستندا إلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث المغيرة بن شعبة، حديث صفوان بن عسال وغيره. ثانيا أن المسح على الخفين سنة وليس واجبا. ثالثا أن المسح على الخفين له توقيت معين، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاث أيام بليالهن. تبتدأ هذه المدة ليس من لبسه ولا من مسحه عليه، ليس من لبسه ولا من انتقاض وضوئه، وإنما من أول ما يمسح على خفيه. أزيد توضيحا، أنا لبست نعلين بعد أن توضأت اليوم قبل صلاة المغرب، لبست النعلين أو الخفين، إذا لبست الخفين فإنه يبتدأ التوقيت ليس من صلاة المغرب، إنما إذا جاء صلاة العشاء وتوضأت مرة أخرى ثم مسحت عليها يبتدئ هذا التوقيت. وبه قال جمهور العلماء فهذا سيكون 24 ساعة والآخر 72 ساعة، فكل على حسب إقامته، هذا مسافر وهذا مقيم. رابعا وصف الخفين، الخفان لا يشترطان أن يكونا جلدا، وإنما جلد وغير جلد، وإن كان الجلد محل اتفاق إجماع إن شئت ما سميت. خامسا هذا يعني فيما يتعلق، أو رابعا ما زلنا في أوصاف الخف، أنه ولو كان به خروق فلا تؤثر على كونها على كونه أنه خف. بعضهم قال 3 أصابع لا يعتمد، بعضهم أصبعان كأبي حنيفة وغيره، لكن الصحيح ما دام يطلق عليه خف ولو زادت خروقه. أيضا من أوصاف هذا الخف أن يكون أعلى من الكعبين، لأنه وقع خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالمسح على النعلين. المسح على النعلين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا، صح عن علي، صح عن أبي موسى، لكن في النفس من هذين الأثرين شيء. حديث أو أثر بموسى الطعن فيه زائد، ما صفى لهم إلا كلام علي، وعلي مسح وقال هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيقصد من ذلك المسح على الخفين؟ أيقصد من ذلك حتى المسح على النعلين؟ الله أعلم، لأن النصوص كثيرة تدل على أن المسح على الخفين خاصة، المسح على الخفين خاصة، وهذا ذهب إليه الجمهور. الجوارب قد جاء في حديث ثوبان، وجاء حديث أبي أمامة كنا نؤمر أن نمسح على العصائب والتساخين. أيضا الأمر الخامس فيما يتعلق بالمسح على الخفين، خلاصة كلام أخينا أبي المنذر حفظ الله حتى يخرج العام ربما بعصيلة. الأمر الخامس فيما يتعلق بالمسح على الخفين أنه لا يلزم من ذلك التعميم. أثر علي أو قول علي وهو له حكم الرفع في مسألة أن المسح على الخفين يكون من أعلى الخف لا من أسفله، وأنه بيّن أن الدين ليس بالرأي، لكن هل يعمم أم لا؟ فهناك فائدة ذكرها بعض أهل العلم وهو ابن حزم رحمة الله عليه، قال المسح في لغة العرب لا تدل على التعميم، وضرب لذلك أمثلة، قال المسح باليد على الحجر الأسود، الثاني مسح الرأس في الوضوء، الثالث مسح على الخفين، الرابع المسح في أثناء التيمم. فعند أن تمسح وجهك في التيمم لا يلزم أن تعمم الوجه كاملا، لكن بقي الخلاف مقدار هذا المسح، منهم من قال 3 أصبع كافية في المسح على الخفين، والصحيح أنه إذا مسحت أغلب الخفين فهذا كاف، هذا كاف. وهذا مما يتعلق بالمسح على الخفين، ومنه نستفيد، وهذا ما استهله أخونا أبو المنذر بأن ديننا يسر. هناك قاعدة عند الأصوليين، المشقة تجلب التيسير، لماذا لجأنا إلى الخفين وإلى الجوارب؟ غالبا نلجأ إليها في حال المشقة كالبرد الشديد وكالأسفار، حتى لا يتعب الإنسان أكثر فيكون المسح عليه سهلا. فهنا يظهر أن ديننا يسر، والله قد قال في كتاب الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. أيضا من الوقفات فيما يتعلق بهذا الباب أن هناك سنن كثيرة مهجورة، وهي لو عددتها لوجدت كل واحدة تحتاج إلى محاضرة أو إلى كلمة، أو أن تجمع جزءا منها في محاضرة. من ذلكم الصلاة بالنعال، ربما يرفضها كثير من الناس وقد تسبب مشاكل، لكن لا بد أن نعلم أن الصلاة بالنعلين سنة. منها دخول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل بيته يبدأ بالسواك. منها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إذا دخلنا المجلس نسلم دخولا ونسلم خروجا، هذه خروجا سنة مهجورة، فيخرج بعضهم ويقول مع السلامة يلا إلى غير ذلك. منها إذا عزمت وهممت بأمر تصلي ركعتي الاستخارة، والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه كما في حديث جابر في صحيح البخاري كان يعلمهم الاستخارة من القرآن، كان يعلمهم الاستخارة من الصلاة كما يعلمهم السورة من القرآن. وهكذا أيضا من السنن أنك لما تدخل المسجد لا تبدأ بالتسليم، وإنما تبدأ بالصلاة. ومما يدل على ذلك قصة المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه دخل الرجل وصلى ثم أتى إلى النبي قال: صل فإنك لم تصل. فابتدأ الرجل بالصلاة قبل التسليم، قال العلماء: وهذه سنة مهجورة. سنن مهجورة كثيرة وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الوقفة التي بعدها التي نريد أن ننبه عليها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بالتفقه بالدين ستتعرف على سنن كثيرة أنت تجهلها. ذكر الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في الكفاية أنه يقال: لا تكن أبا شبر، فقال: الناس على ثلاثة أشبار، منهم إذا بدأ في العلم شبرا ظن أنه يعلم أكثر مما يجهل، هذا الشبر الأول في العلم، فإذا دخل الشبر الثاني فعلم أنه يعلم ويجهل، فإذا دخل في الشبر الثالث علم أنه يجهل كثيرا. فبعضهم ربما يقتبس شيئا من العلم ويكتفي بذلك ولا يطلب العلم ولا يستمر فيه، ربما يكتفي بأنه يلقي محاضرات أو يلقي كلمات وترك الدروس وترك الانشغال بالعلم. فدعوة أهل السنة والجماعة علم ودعوة، ليس علم فقط ولا دعوة فقط، وإنما علم مع دعوة. فالذي يلقي الكلمات لا بد أن يتعلم، ومن تعلم ينبغي عليه أن يعلم الناس. وهذا ما كان يقول أبو عاصم النبيل، كان يقول: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث، يعني ربع العشر، لأن 100 في الزكاة كم فيها؟ 2.5، فال200 5، فجعل كأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها زكاة، فطالب العلم ينبغي عليه أن يعلم الناس إذا تعلم. الوقفة الأخيرة أن المحاضرات قد تتلون تارة وتارة، لأن بعض العوام ربما يقول هذه المحاضرة كأنها درس علمي مع أن فيها فائدة، وهذا قد طرق بعض إخواننا ممن نشترك أنا وهو في بعض المسائل قد تكون علمية محضة، وهذا أمر جيد. فتارة يكون هكذا وتارة يكون هكذا، تارة يكون ترقيق وتارة يكون تكون مسألة فقهية، وتارة يكون تكون نصائح عامة، هذا من باب التنويع. والقرآن الكريم فيه أسلوب يسمى عند المفسرين بأسلوب الالتفات، أي يختلف الخطاب تارة للحاضر تارة للغائب، وهذا من أجل ألا يمل ألا يمل المستمع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطرح الفائدة للصحابة تارة بأداة الاستفتاح والتنبيه ألا، تارة بالسؤال، تارة بحصر، سبعة يظلهم ثلاثة أربعة، وهذا كله من أجل أن ينتبه المستمع. فتنويع المحاضرات هذا أمر طيب، فجزا الله خيرا على هذه المحاضرة لأنه أشبع الموضوع تماما، لكن أحببت أن ألخص ما ذكره، وإن شاء الله إذا بقي أجبنا على الأسئلة، ولا بعد الصلاة بهذا القدر نكتفي، الحمد لله رب العالمين.